قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
صائمات عابدات مع الشيخ هشام التبعي.
يا صائمان يا عابدان يا قانتان قد جاء شهر المكرمات والمسلمون تقربوا والمسلمات على درب النساء الأوليا تفقهي ولتسمعي أحلى العظام يا صائمة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله متفرد سبحانه بكمال الكبرياء والجبروت والعظمة، عظيم لا تحيط به الظنون، بقبضته التحرك والسكون، تعالى الله خالق كل شيء مقدره إلى وقت كن فيكون، إذا ما فزت منه بالتجلي فكل شدائد الدنيا تهون. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقبطان سفينتنا وحادي مسيرتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صل وأسلم عليه وكيف لا، وقد صلى الله عليه أولا وصلت الملائكة كلهم. قال ربنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين. ثم أما بعد، أيها السادة المشاهدون وأيتها السيدات المشاهدات من مشاهدي قناة الناس الفضائية، هذه حلقة جديدة ضمن حلقاتنا والتي هي بعنوان صائمات عابدات. في هذه الحلقات نلتقي مع سيدات أضأن تاريخ الإيمان بسيرة عطرة وترجمة فواحة بالعطور الزكية التي تزكي الأنفس وترقيها. أيها السادة، اليوم مع سيدة من سيدات بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مع سيدة تعرضت لاختبار عنيف في مسألة السمع والطاعة. تعرضت هذه السيدة المباركة، وهي بالمناسبة ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي السيدة زينب بنت جحش. هذه السيدة لها صلة قرابة وآصرة دم ووشائج عائلية مع نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمة النبي هي السيدة أميمة بنت عبد المطلب، وزينب ابنتها. فزينب إذن ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على مقدار حسنها. كانت السيدة زينب مشتهرة في فتيات مكة بالحسن الباهر وبالحسن الجميل، وكان جمالها حديث الناس. وكان المتصور أن فارس أحلامها شاب على نفس القدر من الوسامة والحسن والشرف والحسب والنسب. الكل كان يتوقع هذا باعتبار أنها ملكة جمال قريش، ملكة جمال بكل معاني الكلمة. كانت السيدة زينب توصف بأنها حسناء جميلة إلى أبعد مدى، وكان متوقعا بل إن شباب قريش كانوا يتهيبون القدوم لخطبتها لأنها مرشح لها رجل، وأي رجل. أسلمت مبكرا وزاد ذلك من حسنها ومكانتها، أسلمت وأيضا زاد من قيمتها، وأيضا زاد من توقع أن يكون زوجها الرجل الرجل. وفجأة فجأة وبينما الناس كلهم ينتظرون زوجا أوصافه كما قدمت، جاء لها النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها لمن؟ لزيد بن حارثة، لعبد حبشي. وكانت مفاجأة انعقد لها اللسان. ملكة جمال قريش التي تهيب فتيان قريش الوجهاء تهيبوا التقدم لها، لأن كلا منهم كان يحس أن هناك من هو أولى وأنه قد يرفض. فهي سيدة حسيبة النسب، وهي سيدة معرقة في أصالة عائلتها، وأيضا هي سيدة قريبة من رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي ابنة عمته. كل هذا كان يضع لها قيما في قيمتها. ومن ثم فكان خبر خطبتها أو كان أمر خطبتها لزيد بن حارثة أمرا مفاجئا بكل معاني المفاجأة. وحاولت السيدة زينب أن تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر هذه الخطبة، وتذكره بحسبها وهو بذلك ذاكر، ونسبها وهو بذلك عارف. إنما كان هناك ترتيب إلهي لأمور ستتضح بعد قليل. كان الملك سبحانه يرتب لشأن سوف يتحقق بعد قليل، واختار الله تعالى زينب بنت جحش لتكون في محك هذه القضية التي يريدها الله، لتكون بطلة القصة التي ستفضي إلى أمر تشريعي خطير. هذا الأمر التشريعي أخي المشاهد وأخت المشاهدة، كما تعلمون كان التبني شائعا في الجاهلية قبل الإسلام وفي صدر الإسلام. كان التبني أن رجلا يختار طفلا ويعطيه اسمه، وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لزيد اسمه وتبناه، وكان يسمى أو يدعى في قريش بزيد ابن محمد. لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن ينسخ هذه الظاهرة. ليه؟ ابنك الذي جاء من صلبك. وقضية التبني قضية خطيرة. ليه؟ لأن طفلا ينشأ في بيت الأسرة ويختلط بالنساء وليس من الأسرة ولا من العائلة، فهو طفل سيصير رجلا أجنبيا، شابا أجنبيا، سيجد نفسه بين أناس يختلط بهم وهو ليس منهم. ومن ثم سوف تقع، إذا استمرت هذه الظاهرة سوف تقع مخازن كثيرة. فأراد الله تعالى أن يبطل ظاهرة التبني، فساقت الأقدار أن النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيدا ودعي في مكة بزيد ابن محمد. فجاء ليخطب له زينب بنت جحش، وزينب هنا في محك خطير. زينب في اختبار سمع وطاعة، الله تعالى أمر بذلك، وهذا الزوج لا يناسبها. أي نعم من الناحية الإيمانية مؤمن وصحابي وربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نعلم أن هناك شرط التكافؤ بين الزوجين لابد أن يكون قائما، فهذا من حيث اللون مختلف تماما، ومن حيث النسب أيضا لا نسب له. وهذه سيدة بجمالها وحسبها ونسبها تستأهل رجلا آخر تماما من أشراف قريش. فلما أن علمت أنه قضاء الله، وجاء قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، خلاص طالما أنه قضاء الله وأمره فلا بد من سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قالت سمعنا وأطعنا وتزوجت بزيد، إلا أن العشرة لم تنسجم بين الزوجين لوجود هذه الفروق التي أشرنا إليها آنف، ومن ثم حدثت بين الزوجين مناكفات متعددة، وحدث نفور معلوم السبب، وأيضا هذا النفور كان من ترتيبات الله سبحانه وتعالى، لأنه سيفصل بين الزوجين، فإذا فصل الله بين زوجين ليس بينهما انسجام فإن وقع الانفصال يكون هادئا بل ومطلوبا، ولذلك لم يتحقق الانسجام بين الزوجين حتى جاء أمر الله بتفريق الزوجين. ليه؟ هذا التفريق ومن بعده تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة زينب ينسخ عمليا ظاهرة التبني. ليه؟ لأن القاعدة أن الأبناء لا يتزوجون أزواج الآباء ولا الآباء يتزوجون زوجات الأبناء، فإذا ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من طليقة زيد فقد نسخ التبني نسخا عمليا، ولذلك جاء في الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، زيد يوميا أو يوما بعد يوم يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب فراق زينب لأن الانسجام منعدم بينهما ويطلب طلاقها، والنبي يراجعه صلى الله عليه وسلم اتق الله وأمسك عليك زوجك، فيرجع زيد بوصية النبي وقد أبقى زينب في عصمته لم يطلقها، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، لأن الله عرف نبيه صلى الله عليه وسلم بحكمة هذا الزواج وبما سوف يكون من بعده، عرفه أنه سيتزوجها من بعده حتى يتم نسخ التبني نسخا عمليا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه القضية تشغل بال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا سيقول الناس؟ وبالفعل بعض الناس قال وبعضهم ما زال يقول ويتقول في قضية زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش ويتخذها مطعنا ومغمزا وملمزا، لكن هؤلاء أصحاب هوى أصحاب غرض، القصد هو في أنفسهم المريضة الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الحقيقة أخي المشاهد وأختي المشاهدة أن الحكمة الإلهية كانت هناك خلف هذا كله، الحكمة الإلهية كانت خلف هذه الأحداث كلها. يقول ربنا بلسان واضح مبين فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ليه؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. هكذا بين الإله العظيم أنه هو الذي زوج زينب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطع بذلك ألسنة المغرضين. ولذلك من المشتهر أن السيدة زينب كانت حين تجالس أمهات المؤمنين وكان يقع بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع أحيانا بين الضرائر من بعض التباهي، فكانت كل سيدة تتحدث بمناقبها وأسرتها، فكانت السيدة عائشة تقول أنا ابنة الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار، وكانت حفصة تقول أنا بنت عمر الفاروق الذي يفر الشيطان إذا رآه ويتخذ سكة غير سكته، وهذه تقول كذا وتلك من أمهاتنا تقول كذا. أما السيدة زينب فتقول ببهاء وزه، تقول لأمهات المؤمنين زوج كنا أهل كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وكانت بهذه المفخرة تسكت أمهات المؤمنين، تقول لهن زوج كنا أهلي كنا أو أهل كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات، إشارة إلى قوله تعالى زوجناكها. الله ينسب الفعل إلى نفسه، زوجناكها، الله كان وليها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. أخي المشاهد وأختي المشاهدة، لأن السيدة زينب أدركت أن وليها الله، وليها في العقد كان الله جل جلاله، لأنها أدركت ذلك فأرادت أن تكون نعم المولى لنعم الولي. ولذلك فإن السيدة زينب قضت حياتها صوما وتعبدا، صائمات عابدات، كانت تشعر بأن الله وقد صار وليها المباشر في العقد، ولم يرشح لها أحدا ليكتب العقد، قال ربنا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتقد السيدة زينب إلا ووجدها صائمة، صائمات عابدات. كانت السيدة زينب سخية الصدقة على فقراء المسلمين، كانت تكثر من الصوم، وإلا ما كان من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم كزوج. ولذلك بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم والتحق بالرفيق الأعلى، كانت السيدة زينب بنت جحش صائمة من صوام الدهر. في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تستأذن أحيانا في صيامها، وكانت تصوم وتفطر رعاية لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك ما يدعوها إلى الإفطار، ولذا فإنها فيما خلا أيام الأعذار الشرعية كانت من الصائمات العابدات ليل نهار. استشعارا منها أخي وأختي، إذا كان الله سبحانه وتعالى صار وليها في عقد زواجها من رسول الله أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الله تعالى وضع الآية صراحة ووضوحا في القرآن مفخرة لها وذكرها حين قال ربنا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، إنها السيدة زينب، وحين وزوجه الله منها زوج كنا أهلي كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات، حين استشعرت ذلك أخي المشاهد وأختي المشاهدة، استشعرت جلال أن يكون الله وليه، فلا بد أن تكون نعم المولى لنعم الولي، ومن ثم فقد قضت حياتها في أيام النبي صلى الله عليه وسلم صوامة قوامة بإذنه، إلا ما كان من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أن قبض النبي صلى الله عليه وسلم صارت ممن يصوم الدهر كله. وكانت السيدة زينب أول أزواجه لحوقا به صلى الله عليه وسلم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمهاتنا لزوجاته: أسرعكن لحوقا بي، أول وحدة سوف تدركني وتموت أولى زوجاتي من بعدي أطولكن يدا. ورد أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اعتقدن أن المعنى هو المعنى الحسي، فكنا يقصن أزرعهن لينظرن أيتهن أطول في ذراعها من الأخريات. فلما أن ماتت السيدة زينب، وعلى فكرة ماتت إيه؟ ماتت عن 52 سنة، بسن تلك الحقبة من الزمان في شبابها، 52 سنة في زمن الصحة وفي زمن النبوة كعشرين في زماننا، يعني ماتت في سن مفاجئة، 52 سنة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فلما أن ماتت ولم تكن أكبرهن سنا ولم تكن أطولهن يدا حسيا، علموا أن مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت أطولهن يدا سخاء وكرما. هذه حلقتنا اليوم أيها السادة المشاهدون، كانت مع زينب بنت جحش بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صوامة عابدة قوامة. إلى الحلقة المقبلة أيها المشاهدون الأحباء، مع سيدة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا قائلا يا عابدا يا قانتا، قد جاء الشهر المكرما، قد جاء الشهر المكرمات.